وصلنا لغاية إصحاح 7. آخر لقاء كان ليشوع معانا إنه دخلوا أريحة وسقطت أسوار أريحة واستحيا يشوع رحاب الزانية وكل بيتها، وحلف يشوع ملعون اللي يبني أريحة إشارة إلى ملعون اللي يبني مملكة الشر أو ويل لمن تأتي منه العصر. وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام. خلي بالكم كان في وصية مهمة قبل ما يدخلوا أريحة، كل حاجة تحرموها، مفيش غير مسموح للفضة والذهب والحاجات اللي ممكن تستخدم في إعداد الهيكل بعد كده، وتروح على خزانة الرب اللي هي المكان المخصوص بتاع اللاويين. فبعد التوصيات دي، بالرغم ان كان في توصيات شديدة انه حاسبوا من الحرام، حاسبوا ان انتوا تسيبوا حاجة غلط تدخل بيوتكم، لكن حصل الخيانة وحصل اللخبطة. خان بنو إسرائيل خيانة في الحرام. شوف التعبير، كسر وصية ربنا يتسمى ساعات في لغة الكتاب خيانة. واحد يقول خانوا مين؟ ما خانوش حد، لا دي خيانة. ليه؟ خيانة عهد، لان بدل في عهد واتفاق بين ربنا وبينه في وصية، مدينا وصية، لما ما تسمعش الوصية تبقى خائن، خنت العهد، ودي حاجة صعبة قوي، لان ربنا مدينا عهد يدخلنا السماء وطالب قصاده شوية التزامات. فانت لما تخون العهد وتكسر الالتزامات دي مفروض ما تدخلش السماء. خان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا من الحرام. هنشوف ايه الحرام اللي خده ده. فحمى غضب الرب على بني إسرائيل. اولا الكلام ان كل شعب إسرائيل خان، بينما هنلاقي ان الخيانة ممثلة في شخص وفي بيته. ده ينبهنا دايما ان مفهوم الكنيسة او مفهوم شعب الله من الاول مفهوم الجسد الواحد. ما ينفعش واحد يغلط والباقي ما يفرقش، او الباقي ما يحسش، او الباقي ما يتأثرش. لا، غلطة واحد في الكنيسة بتأذي الكنيسة كلها وبتضعف الكنيسة كلها، وقداسة واحد في الكنيسة بتبني الكنيسة كلها وتقوي الكنيسة كلها. فحمى غضب الرب على بني إسرائيل، وأرسل يشوع رجالا من أريحة إلى عاي التي عند بيت آون شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا. هم عمالين يتحركوا من أريحة من بلد لبلد عشان هيبتدوا يحتلوا كل المناطق. أريحة كانت أصعب، فاللي خد أريحة قلبه هدي، خلاص بقت المأمورية سهلة. كانت أريحة وقعت كله يقع بقى، بقت بسيطة يعني، بالذات كمان ان السمعة عمالة تتنقص. يعني أريحة نفسهم كانوا خايفين لانهم عبروا الأردن، دلوقتي بقية الشعوب هيبقوا مرعوبين اكتر، لان دول مش عدوا الأردن بس، دول عدوا الأردن وأسوار أريحة وقعت، فكله بقى خايف جدا. خلي بالكم الفكر، الواحد لما ربنا يرفعه ويشجعه ساعات يحس بايه؟ انه يعني خلاص بقى هانت، بقى الحكايه بقت سهله، غلبنا التقيل، فكل اللي جاي سهل، فيبتدي الواحد يستهتر. ده اللي هيحصل دلوقتي. خلي بالكوا، اتقال برضو انه الشعب خان وربنا غضب، بس ما قال عملش حاجه لغايه دلوقتي، وما قالش حاجه ربنا، بس ربنا صعب عليه. فلما ربنا يصعب عليه ساعات ربنا يتصرف تصرف مش بنفهمه، مجرد ينسحب فيه هدوء ويسحب معاه البركة ويسحب معاه الستر ويسحب معاه القوة والنعمة وبس، فتقع كل المصايب. يعني ربنا مش غضب فامسكهم فرمهم، يعني لا خالص، ربنا دول ولاده. لكن ده أب طيب، لما يزعل ياخد جنب، بس لو خد جنب بتبقى مصيبة. ليه؟ لأن هو حضوره هو الأمان، هو اللي بيستر على الشعب، فكونه غضبة يعني انسحب، هم ما حسوش، ودي حالة خطيرة جدا، ان الواحد ما يحسش ان البركة سابته، يغلط وما يدراش ان نعمة ربنا فارقته. اتقالت مرة في الكتاب، لم يعلم ان روح الرب قد فارقه. كلمة صعبة قوي، مش داريان حتى ان ربنا سابه، حاجة وحشة، ربنا يحمينا. ساعات الواحد يغلط اخطاء كبيرة وما يكون ما يحسش بسرعة انه فقد النعمة اللي ماشية معاه، ولما تحصل مصيبة يستوعب ايوة اصل ايد ربنا اترفعت وانا مش داريان. المهم ان هو يسوع لقى الحكاية خلاص بقى نجح في الاولانية الكبيرة، المأمورية بقت اسهل، بعت جواسيس تاني من اريحة العاي، عاي دي قارية بقى، يعني اريحة مدينة حصينة، اما عاي فتعتبر قارية، طبعا دي بقى تاخدش في ايديهم حاجة بقى، يعني اريحة كانوا محضر الله 40,000 جندي، لكن عاي دي ما تستاهلش ده كله. اصعدوا تجسسوا الارض، فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا الى يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو 2,000 رجل او 3,000 رجل ويضربوا عاي. قالوا لا لا الموضوع مش، ما تطلعش بكل قوتك، خلي بالكم التعبيرات الخطيرة، مش مستاهل، ده موضوع بسيط، دي خطية صغيرة، دي حرب صغيرة، ده انت كده تغلبها على الماشي، لا دي خطايا بعيد عنك، عارف لما الشيطان يجي يقول لك في ودانك لا 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 فين انت بقى والنوع ده من الخطايا، لا ده كلام مش بتاعك، ده دي مش بتاعتك، ما تخافش منها، اللي ما تخافش منها ده ممكن تقع فيها. داود النقي البار لم يكن يدرك يوما في صباه وهو يعشق الله وانسان رقيق الحس جدا انه ممكن في يوم من الايام يتجاسر يقتل ويزني، كانت بعيده جدا عن تفكيره. ده يعني اللي كان بيخاطب الطبيعة وبيحس بالحيوانات وفي منتهى الرقة توصل انه يقتل ويزني، ايوه ما هو لانه استهان ولانه احتقر عادي ما خدش في باله، موضوع ما يستاهلش تركيز، يعني يطلعوا 2,000 او 3,000 راجل ويضربوا عاي، لا تكلف كل الشعب الى هناك لانهم قليلون، أو الشياطين القليلة دي هي اللي ممكن تعمل المصيبة كلها. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم، في سفر النشيد يقول كلمة غريبة كده، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، يعني ايه الكرام؟ يبقى حاطط سور كده حوالين الكرم وحاطط نضرجية، نضرجية يعني حراس عشان لما يجي ثعلب يضربوه، في ثعالب بتبقى زي الفران كده صغير، دي تيجي من تحت السور وتزرق وتدخل، فساعات النضرجية دول ما ياخدوش في بالهم، يعني هم عليه يضرب الثعلب الثعلب يعني، لكن دي ثعالب زي الفران كده، فتتسلل من تحت السور وتدخل على الكرم، لو دخل 2-3 منهم في اسبوع يمسحوا الكرم كله مع انهم صغيرين زي الفران. هي دي الخطايا الصغيرة او الحروب التي تبدو صغيرة، ان الواحد ما يستعنيش، يقول لك يا عم الادانه دي، هي الادانه دي بيعترفوا بيها، مره بسال واحد بتكذب قال لي طبعا، هو الكذب ده خطيه؟ قلت له قالوا لنا خطيه، لكن هو معتبرها خطيه صغيره، ايه رايك الكذب ده بيودي في داهيه، كذابين ما بيدخلوش السام، الكتاب بيقول كده، كذابين ما لهمش سام، يعني زيهم زي اصعب خطيه. فيقول هنا لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون، فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3,000 رجل وهربوا أمام أهل عاي. هو اختصرها كده في كلمتين، صعد 3,000 واحد مفروض يرجعوا إيه ومحرمين عاي، يعني دبحنهم كلهم كده وراجعين مبسوطين، مأمورية سهلة المفروض، لكن هم قربوا من عاي، لقوا بتوع عاي دول جاهزين ومتحضرين وواعيين، حربوهم بشدة لأن كده حياة أو موت، فهرب 3,000 من وجه عاي، يعني تهزم شعب إسرائيل، دي أول هزيمة من 40 سنة من ساعة ما طلعوا من مصر، ما سمعناش عن هزائم تانية، في هزائم روحية عبدوا أوثان وحاجات كده، لكن هزيمة أمام شعب ما سمعناش، عشان كده تعرفوا خطورة الموقف هنا. هما من ساعة ما طلعوا مع موسى منتصرين على طول، ربنا مديهم نعمة كده وبخليهم ما بيتغلبوش قدام حد، أقوى الشعوب اللي كانت في سينا وداخلين على كنعان كله مرعوب منهم، شعب لا يهزم، سمعتهم كده، المرة دي تهزموا قدام شوية عيال عاي، قرية صغيرة لا هي مصورة ولا حصينة ولا أي حاجة. فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجل، ولحقوهم من أباب الباب إلى شباريم وضربوهم في المنحدر. يعني موتوا منهم 36 واحد. احنا سمعنا أريحة ما ماتش نفر، سمعناش في أريحة ان في واحد راح في حرب أريحة. مفيش خسارة خالص، الحروب ربنا دي ان ولا شعراية تسقط من راسك، مفيش واحد تخسره وانت بتحارب حروب ربنا. لما يبقى ربنا موجود مفيش هزائم ولا شعرة تسقط من رؤوسكم إلا بإذني. طب هنا لما ربنا انسحب 36 واحد طاروا في حرب صغيرة مع قرية، فذاب قلب الشعب. أنهي شعب المرة دي؟ شعب الله، شعب إسرائيل. لأول مرة تتعكس الآية، بقت كل الشعوب كانت بتدوب خوف منهم، المرة دي اتقلبت الحكاية، بقى هم اللي مرعوبين. ليه؟ وصار مثل الماء، يعني القلب داب خالص يعني. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء، هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا كي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد، ماذا أقول بعد بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ ما كانش بتحصل أبدا إن هم يفروا، عارفين يدي ظهره العدو، دي أصلها علامة الهزيمة والخزي، إنه يدي ظهره يجري كده، مهزوم مهزوم خلاص، أيا كان طال منهم قد إيه. ما كانتش عمره بيحول قفاه لأعدائه، فاهمين؟ ما يديش ظهره العدو أبدا. فأقول إيه؟ آه يا سيد الرب، أسألك ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض، وماذا تصنع لإسمك العظيم؟ الخطورة مش في الموقف بس، الخطورة في السمعة، لأنه ده شعب لا يهزم، فالسمعة دي فنداهم نفسيا جدا. هو رجل حرب ففاهم انه مجرد اسم شعب اسرائيل ده مرعب للشعوب. المرة دي لو اتعرف ان اتغلبوا واتغلبوا قدام قرية، كل الشعوب هتتقوى عليهم، وكل الشعوب هتعرف انه ولا اله قوي ولا بتاع ولا نصرة مستمرة، لا دول بيتغلبوا زي غيرهم، سيبوهم بقى. فاهمين الفكرة؟ هو مش اترعب بس من زعل على 36، طبعا دي مسؤوليته، لكن الرعب الاكبر ان الشعوب كلها كده هتتقوى وتاخد حماس انه دول بيتغلبوا هم، يبقى بقى ايه، نمسحهم بقى زي ما مسحوا شعوب في السكة، جه الاوان يتمسحوا خالص. الستة وتلاتين في تأمل غريب قال واحد، يعني من اظن من المفسرين، يقول الواحد فينا بياخد 36 رش فيتقدس لله. الشيطان لما يضرب القلب من جوه ويغلب يطفي الروح، فكأنه طفى 36 رشمة. واخدين بالكم؟ 36 دي رقم محبوب عندنا في الطقس، أبونا يرسم الطفل 36 يوزعهم على أجزاء الجسم، فدول كأنهم إيه، مصادر قوة الشخص. 36 ده رقم قوة يعني، لأن قوة الروح الساكن فيه. الخطية تطفئ الروح، عادي طفت القلب وطفت روح ربنا، فراح 36 عسكري، إشارة إلى أنه قوة شعب إسرائيل راحت. ليه؟ فارقهم الروح، أو غضب الله عليهم، ما بقاش ربنا بيحارب في صفهم. يشوع لما سقط أولا عمل حاجة غريبة، مزق ثيابه. هنبص على يشوع كأنه يسوع، برضو المفسرين يحبوا أوي أول ما يشوع يعمل حاجة حاولوا يفهموها على يسوع. يسوع له المجد لم يمزق ثيابه، ولكنه ترك مجده وسقط على الأرض. فهمناها؟ مزق ثيابه يعني قلع ثوب المجد الإلهي، أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب، اتذل يعني. فيسوع اتذل بسبب خيانة الشعب، ويسوع اتذل بسبب خيانة يهوذا، عخان يهوذا بتاعهم، وإحنا كلنا فينا حتة يهوذا صغير يعني. فالمسيح له المجد مزق ثيابه، تفسر على انه ترك مجده اخلى ذاته واخذ صورة العبد وانسكب على الارض ووضع ترابا على رأسه، ما هو التراب ده احنا، انت يا ادم تراب والى التراب تعود، فاخذ خطايانا، هو حمل اثامنا، اوجاعنا حملها واثامنا تحملها، فكأنه حط تراب على رأسه. وكل الشيوخ طبعا عملوا زي يشوع. برضو تلاحظوا حاجة غريبة، يشوع كان ممكن يقول انا مالي طيب، او انا مغلطش، لكن هو على طول حس انه ربنا فرقه، فما عادش يفكر بطريقة حربية، احنا تهزمنا ليه، جواسيس غشونا في الكلام، لا هو فاهم كويس. يعني دي برضو تدل على ايمان يشوع، انه فاهم ان القوة في ربنا، الحكاية لجواسيس ولا 2000 ولا 3 ان شاء الله يروحوا نفرين، هو عارف انه الموضوع دايما في انتصار لان ربنا موجود، في هزيمة يبقى ربنا ساب، في حاجة غلط. تلاحظوا ان الباراجراف اللي فات في غلطة حصلت ليشوع، حد خد باله؟ ها؟ دخل حرب من غير ما يسأل ربنا، ما حصلش حوار بينه وبين ربنا خالص. ليه؟ اصلها عاي، فاهمين؟ موضوع ما يستاهلش، ما يستاهلش. يعني أريحة كان قاعد يصلي لغاية ما المسيح جاله لغاية عنده وقال له اديتك أريحة ما تخافش، لكن دي عاي، تيجي ايه في أريحة دي؟ فبعت جواسيس، وكله ايه؟ تفكير بشري. بعت الجواسيس جابوا له الأخبار، 2000 لا روحوا 3 كمان احتياطي كده، النصرة مضمونة. أول ما تقول إن النصرة مضمونة تقع الهزيمة، تيجي على طول. عشان كده أتعجب من الناس اللي دايما حاسة إنها منتصرة دي. هذا التفكير غير الأرثوذكسي، في خطورة جديدة. اللي فاكر نفسه منتصر على طول ده، لا، في كبرياء مختفي. لا، الواحد يقول من يظن أنه قائم فليحذر لألا يسقط. كان ربنا موقفك على رجليك وفي خطايا كتيرة منحها عنك، ما تقولش أنا كويس، ما تقولش أنا منتصر دائما، ما تقولش أنا ما بعملش زي الناس دي، هتعمل. حاسب من الإحساس ده، لأنك لو دخلك الإحساس ده تقع فعاي. آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن؟ هنا بقى الندم كان شديد، وللأسف يشوع ضعف، لأنه قال له كنت عدتنا ليه من أساسه؟ ما هو خلاص بقى تهز هزة جامدة قوي. قال طب احنا على قد ما وصلنا للأردن كانت الدنيا ماشية كويس، الأرض اللي خدوها السبطين ونص كنا خدناها احنا ال 12 سبط، ولا عدنا الأردن ولا شفنا أريحة ولا غمرنا بدخول على كنعان اللي ما نعرفش أولها من آخر. فقال له كنت على الأقل مطرح ما سابنا موسى نحط مسكننا ونورث الحتة دي وكويس على كده. زي واحد يبقى ايه آخر علاقته مع ربنا، ها كويس يا رب ان انا مش بغلط وخلاص. لا، ده ربنا بيقول لك لازم تدخل السماء ولازم تعبر الأردن ولازم تغلب أريح. طب ده أنا مش قد الحرب دي. لا، قدها قدها، بس راجع نفسك، في خيانة حصل. ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد ماذا أقول، هقول ايه دلوقتي للناس؟ برضو يشوع شكله وحش قدام الناس. ليه؟ يشوع قائد جديد، موسى ما كانش بيتغلب، فموسى في نظرهم لا يغلب. الراجل ما كملش اسبوعين ثلاثة واتغلب، فطبعا هيقف قدام الناس ازاي؟ موقفه صعب جدا برضو، واخدين بالكم؟ فاحساسه دلوقتي ممتلئ بالهزيمة، مكسوف قدام شعبه، مكسوف، خايف من بقية الشعوب، وبعدين خايف من ربنا. ربنا انت عملت معايا كده ليه؟ انت قلت لن اهملك، قلت لن اتركك، قلت تشدد وتشجع كما كنت مع موسى اكون معك، ايه اللي حصل؟ خلي بالكوا يشوع لغايه دلوقتي مش فاهم، هو صعبان عليه من ربنا لانه مش فاهم. هو شايف ان ربنا تخلى عنه وما عندوش سبب، لانه لغايه دلوقتي ما عرفش ان حصل خيانه، ده ربنا اللي عارف. فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقردون اسمنا من الارض، ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ طب وبعدين اسمك يا رب اللي فضل موسى يقول لك اعمل لاجل اسمك، مش عشان خاطر العيال الوحشين دول ما يستاهلوش، لكن عشان اسمك اللي دعي علينا، ما تسيبش الشعوب تشمت في اسمك. فابتدى يقول له بنفس الطريقه، ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ لما اسمك يتهان يا رب، لما اولادك يبقوا هم اللي في الخطيه، تبقى شيء مهين قوي. فقال الرب ليشوع، هنا ربنا اتكلم، الأول ما ربنا يلاقي الواحد فينا ساقط على وجهه لازم يرد عليه. يعني دي طريقة مضمونة، لما الواحد ينسكب أمام الله، يتضع، ينكسر، يتذلل، يسجد، لازم ربنا يقول له قوم، قوم خلاص. بدل عرفت تسجد لازم تقوم، بدل عرفت تنزل للتراب لازم تقوم، بدل موت تقومك. ما هي التوبة عملية موت وقيام. عشان كده دايما كانوا أبائنا يعبروا عن التوبة بحركة المطانية دي. المطانية يعني إيه؟ يعني تنزل لغاية الأرض وتقوم، إشارة إلى الموت والقيامة. تنزل لغاية التراب وتقول له يا رب أنا تراب مستهلش، يقول لك طب قوم بص للسماء، أنت رايح معايا السماء. بدل افتكرت أنك تراب وبتقول مستهلش، أنا أقول لك أنت ابني وتعالى معايا السماء، وارفع عينيك لفوق. وبعدين ترفع وتقول له بس أنا برضو تراب، وتنزل يقول لك برضو ارفع تاني قوم. فقال له قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ يعني أنت ليه مذلول كده؟ لا خلاص، بدل أنت بتبكي وتتذلل، خلاص ليها حل برضو، ما تخافش. تبدو بعض المشاكل ان ملهاش حل، لانها هزيمة، نقطة سودة قدام قرية، فضيحة، الشعب مش هيهيج على يشوع، بقية الشعوب هتاكلهم، ملهاش حل. قال له لماذا انت ساقط على وجهك؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم. ده ربنا رصد عليهم سلسلة من الخطايا، دي مش خطية واحدة. ساعات احنا لما ما يكونش عندنا تدقيق في حياتنا نقع في مجموعة من الخطايا، وكل خطية بتهين ربنا واحنا مش زنانين. هو كون عخان ده خد حاجة محرمة، كل دي خطايا بتاعته. ليه؟ تعدوا عهدي، اولا كسر وصية، دي لوحدها مصيبة. اخذوا من الحرام، خد حاجة حرام. سرقوا، خد حاجة مش بتاعته لانها بتاعت ربنا. خلي بالكم، هو خدوا حرام، وهتلاقوا بعد كده عخان مش واخد بس حاجات محرمة، واخد حاجات من اللي كانت مفروض تروح فين؟ خزينة الرب. فاهمين ازاي؟ فيبقى سرق ربنا كمان. وانكروا ليه؟ لانه سكت، هو ما قالش حاجة. خلي بالكم، هو محدش سأله لسه عخان ده. لكن انكروا بمعنى ساعات الانكار يكون صمت. ربنا يرحمنا كلنا، ساعات ننكر المسيح حين لا نعلنه. فاهمين ازاي؟ يعني تبقى قاعد في قاعدة ويتقال لك طبعا كل الناس هنا كذا، تسكت تسكت، تبقى انكرت طبعا. ازاي ما تعلنش انك مسيحي؟ ما خجلان ليه؟ واخدين بالكم السلبية دي، السكوت عن الموضوع ده لوحده انكر، انكرت. هنا في نوع من الانكار اللي جاي بطريقة انه سرق وما قالش انه سرق. يعني لو كان على طول قلبه ضربه فرجع ليشوع قال له عملت حاجة غلط، يمكن كانت اتلمت، يمكن كان ربنا غفر. لو عخان ده جه على طول وقال له يشوع انا عملت عملة سود، خدت حاجة مش بتاعتي، كسرت الوصية، كان وبخه وراح هو تذلل قدام ربنا وشفع فيه، وكانت يمكن تعدي. لكن هنا عدم التوبة في حد ذاته خطية قدام ربنا. ده يقولوا الآباء إن عدم التوبة خطية أهم من أي خطية، لأن الله لن يسألك لماذا أخطأت، ولكنه سيسألك لماذا لم تتب. يعني شفت الواحد يبقى عامل بلاوي، ربنا ما يقولكش عملت ده كله ليه، هتقول له ضعف وظروف وإغراءات، هيقولك طيب حاجة بسيطة، ما توبتش ليه؟ ما رجعتش ليه عن ده كله؟ لأن كانت في إيدك الحل. فهنا أنكروا يعني ما تبوش. وضعوا في أمتعتهم يعني إيه؟ خبوها وركنوها وكتموا على الخبر، والخطية تحولت إلى شيء دفين جوه الإنسان، زي ما يقولوها الأباء تتحول الخطية إلى عادة، أو إلى من أول فكرة إلى عمل، ومن عمل إلى طبع، بقى طبعه كده، بقى فيه حاجة مكتومة مدفونة جواه كلها شر. فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم. تاخدوا بالكم برضو يا جماعة، لما الواحد يختلف ربنا ويسجد قدام ربنا ويتذلل قدام ربنا، ربنا يكشف له ضعفاته. يشوع مش عارف ايه المشكلة، مش فاهم الخطية فين. لما تذلل وانكسر ربنا قال له اقول لك انا زعلان ليه، عشان كيت وكيت وكيت، خد عندك يشوع، فيك عندك ناس انكروا، عندك ناس سرقوا، عندك ناس كسروا العهد، عشان كده انا سبتك في الحرب. فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم، يديرون قفاهم امام اعدائهم لانهم محرومون، ولا اعود اكون معكم ان لن تبيدوا الحرام من وسطكم. كلمة دي مهمة، خلي بالكم، لا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. ساعات واحد يقول هو ربنا ليه مش راضي يقف معايا؟ دور كده، دور، لازم في حرام في حياتك، انت بس مش راضي تتوب، انت مركنه كده وساكت عنه وعمال تتلائم وتتحايل وتقول بقول يا رب، ما انت عارف ان في خطيه، وخطيه يا ريتك بتعترف بيها وبتقول انا خاطي مش قادر، لا انت بتنكر انك خاطي وبتنكر ان الخطيه موجوده. فده وضع ما ينفعش يكون فيه بركه. لا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم تاني، بيقول له قوم، شوف التشجيع، قال له قوم اعرف غلطك، اتنين قوم صلح غلطك. ربنا كلامه مشجع، ملاقي واحد مكسور يقول له قوم، اولا اقول لك الغلط فين، اتنين قوم قدس الشعب. ينفع يتقدسوا بعد اللي عملوه رب؟ ينفع، لو عرفوا يتوبوا يتقدسوا. ينفع تاني اقرب من المذبح يا رب؟ ينفع، بس توب الاول. ينفع اغلب تاني يا رب بعد ما اتهزمت واتغلبت؟ ينفع، قوم فاش حاجة. الصديق يسقط ويقوم 7 مرات ويفضل اسمه صديق كمان، قديس يعني، فانت مش هتبقى احسن من القديسين، وماله لما تقع، بس قوم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد. التقديس ده كان له نظام عندهم من الغسلات والوضوء والحاجات دي يعني، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل، في وسطك حرام يا إسرائيل فلا تتمكن للثبات أمام أعدائك. مش هتثبت قدام أعدائك طول ما في وسطك حرام. في واحد يقول إيه، أنا بتغلب بسهولة، أنا مش قادر أغلب خطيتي. أنت مكتم على خطية ومركن عليها ومش عاوز تتوب عنها. لو توبت هتلاقي عندك قوة روحية تقاوم، بس أنت مش راضي تتوب. حتى تنزعوا الحرام من وسطكم فتتقدمون في الغد بأصباتكم. شوفوا محدش راضي يعترف طبعا، الكل المفروض ان عخان في اللحظة دي، خلي بالكم، تعالوا نحط نفسنا مكان يهوذا الخائن، مع مكان عخان. عخان من الشعب وعارف ان الشعب ما بيتغلبش، المفروض لما يلاقي ان اتهزموا قدام عاي و36 بيت في مناحة على راجل مات هدر، لان ما كانش حد بيطلع الحرب خايف من الموت من كتر ثقتهم في اله اسرائيل، كان المفروض عخان يحس بالذنب، يحس بالجريمه، ولا دي حركت قلبه، ولا دي خلته يتوب، فضل مكتم على الفلوس والحاجات اللي خدها. شايف يشوع منسحق ومتذلل، وشايف كل الناس مرعوبه، وشايف الشعب كله مهزوز، برضه مش راضي يتوب، عشان بعد كده لما تقولوا لي العقاب كان شديد، لا معلش الغلطه مش صغيره، والعند كان عند عخان ده، جات له فرص كتيره يتوب، شاف الشعب مهزوم وما تابش، شاف يشوع بيتذلل وما تابش. هيبتدوا من تاني، شاف في تقديس يعني زي امتحان، هنقف قدام ربنا، فمستعدين تاني يقف قدام ربنا، اذا ربنا هيتكلم. المفروض قبل ما ربنا يتكلم يقول انا يا جماعه السبب، لانه بدل ربنا هيتكلم لو عنده بقيه ايمان يبقى عارف ان ربنا هيشاور، ولا دي برضه مش راضي يتكلم. تقدسوا، هكذا قال الرب اله اسرائيل، في وسطك حرام يا اسرائيل فلا تتمكن للثبات امام اعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطكم فتتقدمون في الغد باصباتكم، ويكون ان السبط الذي ياخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيره التي ياخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي ياخذه الرب يتقدم برجاله. يا رب يعني ما تأثر المواضيع وتشاور على الجدع وخلاص. ايوه دي فرصة، اتحرك اتحرك، توب، اعلن، تعال اعترف، قر بذنبك. كل جولة من دول خدت كذا ساعة، دول عشرات الالاف، ولا كل ده راضي يخليه يعترف ولا يتوب. في نفس الوقت تحس ان المسؤولية متدرجة، يعني ايه؟ مسؤولية السبط اكتر من مسؤولية كل الشعب، ومسؤولية العشيرة اللي طالع منها عخان ده مسؤولية اكبر، ومسؤولية القبيلة البيت
أكبر وأكبر
لغاية ما تيجي مسؤولية الشخص وبيته أكبر وأكبر. فاهمين الفكرة؟ يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يحس أنه مسؤول عن كل قرايبه، صحيح، بس مسؤولية الوالدين أكبر من مسؤولية القريب، ومسؤولية الشخص عن نفسه أكتر من مسؤولية والديه عنه. فاهمين الفكرة؟ فكل حلقة من دول ليها دور، لأنه إحنا جسد واحد وكنيسة واحد. عشان كده لما حصل في مدينة كورنثوس أن واحد من شعب الكنيسة وقع في خطية وحشة قوي، زنا مع امرأة أبوه، بولس يعني في كورنثوس الأولى بصراحة بهدل الكنيسة كلها، هزقهم كلهم، قال لهم أنتوا عمالين تعملوا أحزاب، وبالحري لم تنوحوا كلكم حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الاسم. وتعبير يرفع من وسطكم ده بتاع خام، لأن اللي عمل العملة دي خلي ربنا غضبان على الكنيسة كلها، على الجسد كله، لأنه ده خطية في الجسد. قال لهم كلكم كان لازم تتوبوا معاه، كلكم كان لازم تبكوا معاه. دي روح الكنيسة، لما يقع مننا حد نبكي كلنا عليه ومعه، كهنة وشعب وخدام، مش كل واحد يقول أنا مالي، لا أنا مالي ما نبقاش جسد واحد ولا كنيسة واحد. فهنا عاوز يحسسهم العشيرة لها دور، البيت له دور، السبط كله له دور، كل الشعب متضرر بسبب الخيانة. لكن في الآخر العقاب للشخص، العقاب النهائي للشخص الواحد، عشان ما نقولش ان ربنا ظالم. صحيح أذى الكنيسة كلها وخسرت معركة قدام العالم، لأن واحد من ولادها بدل ما يشهد لربنا خزى ربنا وخزله. تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار، هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. دي إشارة للدينونة جماعة، لجهنم، عشان ما تقولوا هيحرقوهم. أيوة، لأنها إشارة إلى الدينونة اللي مش هيتوب بعد ده كله. شوفوا كم فرصة التوبة. يبقى الواحد الدنيا عمالة تلطش فيه ومفيش بركة، وعمال يتهزم قدام عاي، وعمال يخسر 36 نفس، وكل شوية عمالة تضيق الدائرة عليه، عشان يتوب، عشان يعترف، يقر بخطأ، وعلى الأقل كل ده مش راضي يتوب. لو جات الساعة لغاية ما ربنا شاور عليك، خلاص مفيش توب، انتهت فرصة التوب، وده اللي هيحصل هنا. فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأصباطه، فأخذ سبط يهوذا. يا عيني سبط يهوذا، ده السبط اللي جاية فيه كل النبوات وكل البركات، ده اللي هيجي منه المسيح له المجد. أيوة، ما هو يسوع بيشيل البلاوي دي كلها، فيجي من سبط يهوذا الخائن. الخائن هنا عخان، ده من سبط يهوذا اللي المسيح هيجي منه بعد كده. ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحين برجالهم فأخذ زبدة أو زبدي، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان ابن كرم ابن زبد ابن زارح من سبط يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له، واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. طبعا ده شكل من أشكال الاعتراف، بس هي الفكرة أنه ده اعتراف غصب عنه، لأنه خلاص دارت على الدائر. عشان كده ده مش هيشفع له الاعتراف، لكن لو كان جه من الأول واعترف بخطيته من غير ما ربنا يشاور عليه، كانت يمكن يبقى لها قيمة. لكن ده بعد ما دارت عليه قال له اعترف، ده كأنه الاعتراف في الدينونة. عارفين اللي في اليوم الأخير ربنا يحمينا يقولوا: يقولون للجبال اسقطي علينا، وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. ليه؟ خلاص هم الدائرة دارت وعرفوا، لكن مفيش وقت توبة، خلاص مفيش زمان توبة. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا أخطأت إلى الرب إلى إسرائيل وصنعت كذا وكذا. رأيت إيه بقى الخطية؟ رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا. يا خيبتك، ضيعت الدنيا عشان حتة بدلة، رداء يعني توب كده. يعني شنعار دي بلاد جنب بابل، كلمة شنعار دي رمز للوثنية على فكرة، فالرداء ده بتاع الشعوب الوثنية، يعني حرام جدا يدخل بيته، لأنه ده لبس الناس المتزينة في عبادة الأوثان يعني. ومئتي ساق الفضة، يبقى الفلوس كمان شغل قلبه، ولسان ذهب. لسان ذهب يبدو كان نوع من التماثيل كده على شكل لسان، ووزنه 50 شاقلا فاشتهيتها وأخذتها. طبعا بعض القديسين قالوا دول 3 شهوات 3 مصائب، شهوة العين حب الفلوس، وشهوة تعظم المعيشة الرداء الشمعاري، وشهوة الجسد ساعات يقصد بها اللسان اللي عاوز يدوق الشهوات وتلذذ بالخطايا وكده. بعض القديسين قالوا اللسان ذهب ده هي الفلسفات والأفكار الإلحادية والوثنية اللي تبهر الناس وتخلي الناس تنجذب وراء اللسان الذهب ده، وده يبقى كلها وثنية في وثنية، فكأنه لسان ذهب فانبهر بجماله بكلامه وضاح. في ناس تمشي وراء الفلسفة وراء الأفكار البراقة كده وتضيع، لأن ربنا قال حرام، ما تمشيش لك وراء الكلام، ما تسمعش الأفكار دي، الأفكار دي هتضيع، اللسان ده بيضيع، بلاش منه. فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. يعني هتلاقوا كل حاجة في وسط الخيمة، يعني في وسط الخيمة دي اللي هتخلي الدينونة تقع على بيته كله، لأن أكيد بيته عرف، فبيته اشترك معاه في الجريمة، عشان بقى دلوقتي هتلاقوا العقاب ليه والبيت، ودي حاجة بتوجعنا كلنا. زي ما الخلاص يجي ولبيتك، العقاب ممكن يأذيك ويأذي بيتك، لأنك تتسبب في أذية بيتك لو شجعتهم على غلط، لو فرضت عليهم الخطية ومعرفوش يتحدوك هيضيعوا معاك، وده عقاب الخوف. عشان كده كان زمان يقول أفتقد ذنوب الآباء في الأولاد في الجيل الثالث والرابع، كان بيخوفنا بالكلام ده، لأن ساعات الواحد يستبيع في حياته بس لما تيجي في أولاده يخاف وفي أحفاده يخاف. ده مش معناه أي تجربة في الأولاد أو الأحفاد أنا السبب، لا ده مش معناه كده، لكن معناه أن خطاياي ممكن تأذيني وتأذي عيالي، لكن التجارب أشكال وألوان ملهاش علاقة دايما بالخطية، لا ما نقولش كده، لكن يبقى الواحد خايف من خطيته. النهاردة أنت بتشرب قدام ولادك، مش خايف أن بولادك يشربوا ويدمنوا؟ طب أنت مش مدمن، بس هم تعلموا الشرب منك، هم بقى ممكن يزيدوا فيها وما يرجعوش، يبقى مين صاحب المصيبة؟ يبقى أنا اللي كنت بشرب قصادهم عرفتهم السكة دي. واحد عمال يتفرج على أفلام براحته، طب ولادك اللي طالعين، طب أنت كبرت بتقول ما بتتأثرش بالكلام ده وده كلام مش مظبوط، طب ولادك اللي طالعين اللي بتعلمهم الخطية من صغرهم دول اللي لسه قدامهم العمر هيمشوا في سكة مش هيعرفوا يرجعوا منها؟ حاسب، لأنه ممكن الواحد يأذي بيته كله وتصير الدينونة له والبيت. فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. تخيلوا كأنهم بيتعاملوا معها خايفين يلمسوها، يعني من كتر ما هي سبب كارثة في الشعب جايبينها كده وحاطينها قدام ربنا، قالوا له الحرام هو يا رب، جبنا الخطية، طلعنا المصيبة، هو الداء هنا اللي ضيع 36 نفس واللي هيضيع كل الشعب، هات خطيتك وارميها قدام ربنا، تعال اعترف والقي حملك قدام ربنا، تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحك. أهو المصيبة دي لو اترفعت من الشعب هيرجع يغلب تاني، وهيترفع منه الحزن والدموع والنوح اللي حصل ده، بس ارمي خطيتك قدام ربنا. فبسطوها أمام الرب، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. فأخذ يشوع خان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع كيف قدرتنا، أنت قدرتنا، أنت سببت حزن للكنيسة صعب، يكدرك الرب في هذا اليوم. في هذا اليوم يا جماعة إشارة للدينونة، العقاب مش على الأرض، العقاب اللي من النوع ده مقصود بالنهاية. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم، فرجع الرب عن حمو وغضبه، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا اليوم. وادي عخور أعتقد معناها وادي الانتقام أو وادي التكدير، يعني يوم العقاب أو يوم التكدير أو وادي التكدير. برضو هنا في معنى مهم، الخطية تلوث كل اللي حواليه، فكل اللي لمسوا الحاجات دي واشتهوها وفرحوا بيها وتمتعوا بيها هم دول اللي هتحرقهم. لكن بقية الشعب ما كانش دريان بالخطية دي، فكل اللي كان وسط الفساد متضرر ومش حابب ممكن يعفى، لكن كل اللي كان فرحان بالخطية ومشتهيها وموافق عليها برضو يجازى. زي قصة لوط يا جماعة، لوط راح لسدوم وعمورة تلوث بالخطية، دخل الحرام برجليه، لكن فضلت للوط فضيلة قد كده أنه كان كبار يعذب نفسه البر كل يوم بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة. يعني لوط كان عايش وسط الفساد أرفان كاره، بس للأسف ما كانش عنده الشجاعة يرجع لأبونا إبراهيم، ما كانش عنده قوة التوبة اللي تخليه يطلع من الزبالة دي ويرجع للبرية تاني في عز وحضن أبونا إبراهيم. على قد هذه المشاعر، مشاعر الرفض للخطية، هو ما عملش حاجة إيجابية، ضعف طبعا ضعف، لكن كونه بيتعذب مش بيتلذذ بالشر، يتعذب بالنظر والسمع بالأفعال الأثيمة، حسبت له فأنقذه ربنا. لكن خرج يعني خلصان خالص، كما بنار اللي قال عليها بولس كورنثوس دي، قال طلع كده كأنه عدى من النار اتسلق وطلع فاضي، حتى مراته راحت وطهارة ولاده ضاعت لأنهم عاشوا في الفساد، فخلص ولكن كما بنار بالعافية. طب ليه بعد الشر علينا كلنا؟ ليه يعني؟ ليه نعيش في الخطية ونعذب نفسنا ما نهرب من الخطية؟ ليه نقعد في سدوم وعمورة باختيارنا بمزاجنا ونتضايق؟ لا مش كفاية تتضايق دي، لازم ليها ضرر دي، لا أحسن تهرب خالص. أبونا إبراهيم بقى اللي ما بصش على سدوم وعمورة ولو من بعيد، قال له ارفع عينيك يا أبونا إبراهيم، كل اللي يجيبه نظرك بتاعك، لأنك اخترتني ورفضت سدوم وعمورة، لأنك ما انبهرتش بالخضرة بتاعت سدوم وعمورة اللي وراها بلاوي، لكن بصيت للصحراء الصفراء وشفتني فيها واشتريتني فيها. القصة دي قصة مزعجة بصراحة، عخان ابن كرمي قصة تخوف قد كده، الخطية مؤذية، هي دي ملخص الرسالة، يعني خطية خاطئة جدا. القصة دي تخلينا نكره الشر لأنه بيأذي الكنيسة وبيأذيك وبيأذي بيتك وبيأذي ولادك، لكن له حل، بادر وأسرع وقر بالتوبة، اعترف والحق توب قبل ما تدور الدايرة والأيام تقرب 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 لغاية ما يتشاور عليك وتبقى خلصت فرصتك، ساعتها لو اعترفت تضيع وقت، لأنك قدرتنا حزنت السماء كلها، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، فضح اللي احنا مقدرين السماء لغاية ما ضيعنا الفرصة، خلاص يبقى انت كمان ضيعت فرصة توبتك. فمهما كان العقاب هنا شديد، ده إشارة إلى الدينونة النهاية، طول ما عندنا فرصة نتوب نلحق نتوب عشان تتعدل الميزان. فقال الرب ليشوع، طب دلوقتي خلصنا من الحرام، بس في مشكلة، المشكلة ما تحلتش، ان الشعب مهزوم، وانه في عيون كل الشعوب خلاص بقى شعب هربان وجبان. فربنا اتكلم قال له لا خلاص، لا دي هزيمة مؤقتة، خلي بالكم ربنا يسمح لنا بهزائم، والهزائم تعلمنا دروس، لكن نطلع منها أقوى من الأول. قال الرب ليشوع لا تخف ولا ترتعد، نفس الصوت القديم، نفس الوعد القديم، نفس الكلام، انت رجعت يا رب زي ما انت، مش شايل مني يا رب، مش قرفان مني، لا. خلي بالكم ساعات احنا نحس ان ربنا اكيد قرف يعني زهق، لا، ربنا اب طيب، مجرد تتوب كله يتمسح ترجع تاني ابنه حبيبه ويقول لك نفس الكلام القديم، لا تخاف لا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب. قال له بص ما تستهنش تاني، خذ معك مين؟ جميع رجال الحرب. اوعى تقول تاني اطلع ب2003 دي، ها، اوعى تستهين تاني، مش عشان غلطة لسان تقول كلام فاضي، لا، هو اللسان ده كارثة، ده اللسان نار، عالم الاسم يقول عنه يعقوب كده. وقم اصعد الى عاي، انظر قد دفعت بيدك ملك عاي. يا سلام على الكلمة المريحة دي، كان سمعها قبلها فترة امتى؟ لما جاله المسيح وقال له انظر دفعت بيدك ملك اريح. هو ما صلاش حتى عشان يسمع الكلمة دي فعايش. بعد ما تذل قدام عاي قال له تاني اقولها لك انظر دفعت بيدك ملك عاي. ما تنهبونها لنفسكم. غريب جدا الموقف ده. ربنا ان اتضاعه ساعات يسهل المسائل. واضح ان عينيكوا فارغه، سوري مش انتوا يعني. الجماعه اللي هنا، الجماعه بتوع عخان دول. فبدل ما يطلب طلب صعب وعينيهم فارغه ويطلع له عخان تاني يقدر عليه ويضيع الدنيا والخطه تبوظ، خده اللي تلاقوه خدوه بس بلاش نفوس. فاهمين الفكره؟ كاننا ربنا ساعات زي ما يجي قضى اعتراف يقول لك ايه؟ يعني يقول لواحد مثلا طيب يعني عاوز اقول حاجه بس تمشي مظبوط. يعني واحد مش قادر يصوم خالص يقول له طيب بس على الاقل يعني خد وقت كده ما تاكلش الحاجات اللي فيها ترفيه زياده عشان تعيش معانا جو الصوم. سهلها قوي، بسطها قوي، نزل لمستوى تحت قوي. ما هو لا، المستوى تعبان مش هيعمر معاه، مش هنوصل كده، ولازم يوصلوا ويورثوا ربنا. طيب فعلا تصوروا انه غير الكلام، اريحة كان ممنوع حاجة تدخل، قال لهم لا خلاص عاي اللي تلاقوه خدوه عشان ما حدش تبقى يعني نفسه في حاجة. كأن ربنا بيتدرج بالمستوى، فحب يقول لهم انتوا مستواكم تعبان قوي، هنطلع حتة حتة. يلا فئة ناس كان ربنا اتعود على مستوى موسى اللي عينه مليانة ويشوع اللي عينه فرحانة بربنا، لكن الشعب فين وموسى فين ويشوع فين؟ فنزلوا لتحت. قال له ماشي، حرموا كل الناس. الناس اهم ليه؟ الناس هي الشياطين هنا مقصود بيها يا جماعة، يعني افكار الشر واتجاهات الشر ممنوع. اما بعض متع الحياة ماشي، بس ما تحطش قلبك فيه. فاهمين ازاي؟ هو الفسحة حرام؟ لا مش حرام. التلفزيون حرام؟ لا مش حرام. بس تلاقي حاجة وحشة في التلفزيون؟ لا. واخدين بالكم اللي انا عاوز اقوله؟ الحكاية فيها تسهيلات مش تعقيد ولا حاجة، لكن حاسب من الشر اللي يضيعك. اجعل كمينة للمدينة من ورائها. قال له بص زي ما انت ضعت قدام عاي، لا ما تستاهل بقى ايه نخطط لها، تعالى نعمل كمين. ده ربنا اللي بيقول لي يشوع. قام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود الى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس وارسلهم ليلا. دخلنا على السهر الروحي، هي الخطية تروح بالساهل. عاوز تتوب وتخلص اسهر، ما تنامش، صلي، اعمل شغل. افكارك تعبت تلوثت بذكريات ومناظر شريرة، وده هيروح بالساهل، ده ما يروحش بالساهل. اتعب شوي، اسهر، حوش. وأوصاهم قائلا انظروا أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا وكونوا كلكم مستعدين. يعني ايه؟ حوطوها وما تتحركوش، تدي حاصر الشر بقى. هتعمل ايه يا يشوع؟ اما انا، خلي بالكم التعبير، كونوا كلكم مستعدين. الكنيسة كلها تسهر، الكنيسة كلها تجاهد عشان كله يتوب. اما انا وجميع الشعب الذي معي فنقترب الى المدينة. هيعمل حركة جميلة، هيقرب هو والشعب اللي معاه في وش البلد. فالبلد بقى ايه؟ هم اللي هيستسهلوا، فيطلعوا يحاربوه، يقوموا اللي من ورا البلد الكمين يدخلوا على البلد يحرقوها، ويحصروا اللي طلعوا دول ما بين يشوع ورجالته. اظن في العسكرية في حاجة اسمها كده اسقاط من ورا، دي اسمها ايه عندكم؟ ليها تعبيرات كده. المهم خلف خطوط العدو، حاجة زي كده. أما أنا وجميع الشعب الذي معي نقترب إلى المدينة، ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم. خلي بالكم في هروب مقدس. ما أنا هيهرب، سوري، هيدوا القفة برضه؟ لا، بس في هروب مقبول. لما تلاقي حاجة هتغرقك اهرب، دي فضيلة، دي مش خطية. دي لما تهرب من وجه الشر غير لما تتذل وتهرب مذلول، دي حاجة غير دي، دي غير دي خالص. فهنا قال لهم هنهرب وهيجروا ورانا، ومن وراهم بقى ايه؟ قوات الرب اللي هتستر وتغلب. فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم على المدينة لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول فنهرب قدامهم وأنتم تقومون من المكمن وتمتلكون المدينة ويدفعها الرب إلهكم بيدكم. رجعت له الثقة تاني بيقول لهم إيه؟ ربنا هيسلمكم المدينة ما تخافوش. يكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار أول ما تستلموها وخايف اطلع له عخام تاني ولعوا فيها فورا ما تبصوش على حاجة احرقوها كلها بسرعة. فقول الرب تفعلون انظروا قد أوصيتكم. فأرسلهم يشوع فصاروا إلى المكمن ولبسوا بين بيت إيل وعاي غرب عاي وبات يشوع تلك الليلة في وسط الشعب. فبكر يشوع في الغد وعد الشعب وصعد هو وشيوخ إسرائيل قدام الشعب إلى عاي وجميع رجال الحرب الذين معه صعدوا وتقدموا وأتوا إلى مقابل المدينة ونزلوا شمال عاي والوادي بينهم وبين عاي. فأخذ نحو 5000 رجل وجعلهم كمينا بين بيت إيل وعاي غرب المدينة وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمال المدينة وكمين غرب المدينة. تفصيلات أظن أنتم فاهمينها كده رفلي يعني. وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي وكان لما رأى ملك عاي ذلك أنهم أسرعوا وبكروا وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب هو وجميع شعبه في المعاد إلى قدام السهل وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة. في المعاد مقصود إيه؟ في المعاد اللي محدده يشوع. واخدين بالكم يشوع حسبها صح بقى ربنا اللي بيسوق المرة دي مش أي حد. فقال له هتظهروا أول ما هيشوفوكم هيتحركوا أول ما هيتحركوا يطلعوا ورا المدينة الكمين يطلع. وخرج رجال المدينة للقاء إسرائيل للحرب هو جميع شعبه في المعاد إلى قدام السهل وهو لا يعلم أن عليه كمينا وراء المدينة. فأعطى يشوع وجميع إسرائيل انكسارا أمامهم يعني إيه عملوا نفسهم مكسورين قدامهم فابتدوا يجروا تاني وهربوا في طريق البرية. فألقي الصوت على جميع الشعب الذين في المدينة للسعي وراءهم يعني ابتدوا بقى في عاي يقولوا إيه يلا اطلع وراهم هاتوهم موتوهم دول تاني ماشي وهو ده اللي هم عاوزين يوصلوا له. فسعوا وراء يشوع وانجذبوا عن المدينة ولم يبقى في عاي أو في بيت إير رجل لم يخرج وراء إسرائيل فتركوا المدينة مفتوحة وسعوا وراء إسرائيل. فقال الرب ليشوع مد المزراق الذي بيدك. مزراق ده بتبقى راية كبيرة قوي كده هي اللي بتتقدم الجيوش زي الأفلام العربي القديمة دي. فإيه هما بيبصوا على المزراق لأن العسكري اللي واقف بعيد أو الفارس عاوز يشوف القائد معاه بيعمل إيه. فالقائد دايما جنب واحد ماسك المزراق وفي اتجاهه بيعرفوا يمشوا يعملوا ازاي. فالمزراق ماشي بيهرب فكله بيهرب. وبعدين اول ما طلعوا من المدينة اتعكس المزراق وقال ارجعوا هجموا تاني فاهمين الفكرة. فالخمس تلاف اللي مع يسوع الخلف دور مفيش قفة تاني الخلف دور هنضرب. ليه؟ لان دلوقتي عاي بقت محصورة بين الكمين اللي كان مستخبي وطلع وبين يشوع ورجالته اللي عملوا نفسهم بيهربوا لكن وقت الجد هياخدوها هيضربوا. مد المزراق الذي بيدك نحو عاي لان بيدك ادفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينه فقام الكمين بسرعه من مكانه وركضوا. عندما مد يده ودخلوا المدينه واخذوها واسرعوا واحرقوا المدينه بالنار. حدش يضعف تاني. خلي بالكم في فتره كده لو سبت نفسك تقع لو لحقت نفسك ما تقعص. يعني ايه؟ واحد كده يقعد يفكر ويفاصل اغلط ولا ما اغلطش غالبا هتغلط بدل قعدت تفاصل هتنتهي بكارثة. لكن لو من اولها قمت وجريت مش هتغلط. فكل اللي ما بيسرعوش بيتزحلقوا. احرق بسرعة قبل ما تبرد حماسك ويبرد توبتك وبعدين ترجع تاني تغلط تاني. قطع الشر واحرقه عشان ما يفضلش قدامك ذكريات تشدك تاني لورا. واحرقوا المدينة بالنار. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا وإذا دخان المدينة صعد إلى السماء فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك. والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد. فاهمين؟ الشعب الهارب إلى البرية يعني اللي كانوا بيجروا قدامهم يشوع ورجالته انقلبوا عليهم على الطارد. الطارد اللي هم طالعين من عاي. ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل كمين أخذ المدينة وأن دخان المدينة صعد انسنوا يعني تراجعوا وضربوا رجال عاي. وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم والكمين حرق المدينة وطلع كمان يكمل على الجماعة اللي هربوا دول. فكانوا في وسط إسرائيل هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبقى منهم شارد ولا منفلت ولا واحد، زي ما ربنا كان عاوز كده. أما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع، جابوا الشيطان حي قدام يسوع، هم جردوه من كل قواته في الصليب، طبعا حصل الكلام، وجابوا الشيطان حي كده. ها هتعمل في ايه ده يا رب؟ وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف، حتى فنوا ان جميع اسرائيل رجع الى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع اهل عاي. يبقى هم برضو الجواسيس حسبوها غلط، فاهمين ازاي؟ استهانوا لما قالوا كفاية 2,000 راجل يطلع، طلعوا 12,000 بتوع عاي، فبرضو يعني كان مفروض يعملوا لهم حساب. ويسوع لم يرد يده التي مدها بالمزرق حتى حرم جميع سكان عاي، يعني مريحش لغاية ما خلص من كل اثار الخطيه. ولكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب. يبقى اللي بيحدد الوصية قول الرب. ربنا قال نعمل نعمل، قال بلاش يبقى بلاش، مش مهم بقى انت فاهم مش مقتنع مقتنع، خلينا ايه نسمع الكلام حسب قول الرب. مرة الاولانية قال بلاش يبقى بلاش. فالتحريم هنا زي عارفين ايه، في العهد الجديد في اشياء محرمة في العهد القديم، جه المسيح غيرها في العهد الجديد. بطرس كان بيقول لم يدخل فمي شيء نجس او دنس، فجاب له في رؤيا ملاية وعليها كل الحيوانات وقال له قوم كل، فقال له لا انا بسمع الكلام، قال له ما انا بتاع انا صاحب الكلام، انا اللي بقول لك قوم كل. وما طهره الله لا تنجسه انت، خلاص بطلت الحته دي. عشان كده احنا في العهد الجديد ما بيفرقش معانا بناكل ايه، ما عادش عندنا التحريمات اليهوديه في الاكل. ليه؟ لان ربنا حسب قول الرب احنا بنمشي، خلاص ما قدسه الله لا تنجسه انت. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم، زي أريحة كده برضو ملعون اللي يبنيه. وملك عاي، خلي بالكم المعنى الغريب ده، علقه على الخشب إلى وقت المساء، وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة، المدينة اللي بقت خرابة، وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. الخشب اللي هي ايه؟ صليب طبعا. وحتى خلص ونزل من على الصليب عند الغروب، قال لا ده مش المسيح اللي اتعلق على الصليب. لا خلي بالكم في معنى جميل يقوله بولس الرسول، صحيح يسوع هو اللي اتصلب، لكن على الصليب مين اللي اتهزم؟ الشيطان. عشان كده في كولوسي يقول جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فأتاري الصليب المسيح بيتصلب فيه لكن هيقوم، أما الشيطان فبيتهزم فيه ومش هيقوم تاني، فاهمين المعنى؟ فكأنه انهارت قوة ملك عاي وحكم عليه بالدينونة الأبدية على الصليب، وعشان كده هيدفن عند مدخل باب المدينة في الخرابة الأبدية. حتى كلمة خراب أبدي دي موجودة في الكتاب، المدينة اللي بقت خراب هيتحط عندها إلى الأبد، خرابة أبدية وهلاك أبدي للشيطان واللي معه. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل. يشوع من فرحته بقى كان اتعلم دي من موسى، وموسى متعلمها من أبائه، وأبائه شربنها من وقت أبونا إبراهيم. أول واحد كان يعشق المذبح، كل خطوتين يعمل مذبح ويرفع ذبيحة ويشكر. هو دي حياة الشكر بتاعة القديسين. المذبح بتاعنا ده هو شكر على النصرة اللي ربنا بينصرنا ويسندنا كل يوم في حروبنا مع العالم وتحدياتنا، لازم يبقى فيها مذبح. فبنى مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال، في المنطقة دي اسمه جبل عيبال، كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل. يعني عمله حسب الأوامر، كان له نظام، يبقى حجر واحد وما يترفعش عليه فاس، ليه نظام كده، إشارات كلها إلى المسيح له المجد، الحجر الحقيقي أو صخرة خلاص، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى. يعني حسب النظام اللي قاله موسى بالضبط، هنا يشوع ماشي بالحرف. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع عليه أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة. كان مقصود بيه المذبح يبقى حجرة واحدة وما تكونش يعني متكسرة، واخدين بالكم؟ لأن عظم لا يكسر منه المسيح له المجد، وهو صخرة الإمام قطع بغير يد وبقى جبل عظيم. فالمذبح القديم كان دايما كده. وذبحوا ذبائح سلامة وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى. عمل حاجة جميلة. يشوع بيحب الوصايا جدا، والوصايا دي هي التوراة، فابتدى يكتب يشوع توراة موسى على حجارة المذبح. هنشوف التي كتبها أمام بني إسرائيل. هيعمل حركة في منتهى الجمال. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة واللاويين حاملي تابوت عهد الرب الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عيبال، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. أنا هشرحها وبعدين نقرأ. بصوا هيعمل إيه. هو وصل لمنطقة جنب على طول عاي فيها جبلين في وش بعض، جبل اسمه جبل جرزيم بتاع السامرة بعد كده، وجبل اسمه جبل عيبال. أم قعد كل الشعب على الجبلين في وش بعض، ست أصباط هنا وست أصباط هنا، وابتدى يحفظهم التوراة. الجبل ده يقول البركة والجبل ده يقول اللعنة، فاهمين ازاي؟ ما التوراة في جزء ايه مبارك اللي يعمل كده وكده وكده، وعكسها ملعون اللي يعمل كده وكده، واخدين بالكم؟ وابتدى يشتغل زي المدرس على جبلين في وش بعض، لدرجة في ناس قالوا مش ممكن الكلام ده، جبلين يسمعوا بعض في المناطق الجبلية دي، لما الناس تبقى صوت يسمع والشعب بيهتف بيحفظوا الوصية، فاهمين؟ زي نظام الكتاتيب كده، واخدين بالكم؟ فالشعب كله يقول ورا يشوع البركة للي يعمل كذا وكذا وكذا، تلاقي النص اليمين كله قال الكلام ده، واللعنة للي يعمل كذا وكذا، فبتوع اللعنة يقولوا والتانيين يسمعوهم، واخدين بالكم؟ كأن يشوع كان موسى موصي قال له تحفظ للشريعة لا تبرح فمك، فاكرين الكلام؟ اوعى تطلعها من بقك وخليها دايما لزقالك، هي دي اللي هتحفظك وتحفظ شعبك. فيسوع انشغل ان الشعب يحفظ الوصية عشان لما يحفظوها ويعرفوا حكاية البركة واللعنة الثواب والعقاب يبقى في دماغهم، ودول شعب عنيد يلتزموا. فكانت حركة جميلة قوي، وتفكرنا باهتمام يسوع له المجد بالكتب المقدسة لما يقول لنا فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. نقرأ. كتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل، وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب الغريب كما الوطني. في بعض الغرباء التصقوا بالشعب زي رحاب، فبقوا جزء من الشعب خلاص، كله زي بعض بدل يسمع الكلام. نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عيبال، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة، لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطه. يعني كله لازم يذاكر، كله لازم يحفظ، ستات عيال كبير صغير غريب وطني كله لازم يذاكر كلمة ربنا، هي دي الأمان والضمان ان احنا نمشي صح وما نوقعش الوقعة السودة بتاعت عاي تاني. وده اللي يخلينا نحب كلام ربنا ونعلمه على كل المراحل، الطفل والشيخ والكبير والعجوز كله لازم يذاكر كلمة ربنا. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد آمين. أشكركم على طول